بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا المقام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة التي هي طريقة الصحابة، أي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كما مر معنا ذلك ومر معنا طرف من أدلته. ولا شك أن الكلام في هذه المسألة طويل وطويل جدا، إلا أنهم كما يقولون يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فإن مثل هذه المتون المختصرة يقصد منها أن يتصور طالب العلم ما قرره السلف في عقائدهم. وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تتميما لذلك ما يتعلق بمسألة الإجماع، وكيف ينضبط الإجماع، وما المراد بالإجماع الذي لا يجوز مخالفته. فقال عليه رحمة الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزيلون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هذا كلام في غاية التحقيق من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والإجماع هو في أصل اللغة العقد والجزم، والذي يعرفه الأصوليون به، لأنهم من أكثر من اعتنى بهذا الباب، وأنهم يقولون بأن الإجماع اتفاق أهل عصر من العصور على أمر من أمور الدين. فإذا تقرر هذا، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر في هذا المقام أن الأصل الثالث من أصول الاستدلال التي يرجع إليها أهل السنة والجماعة في تقرير الاعتقاد ورد ما يخالفه، يعني في الطريقة التي يحكمون بها على صحة الشيء أو على فساده، وعلى كونه حق أو باطل، إنما هو هذه الثلاثة الأصول التي بينها شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه الثلاثة الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع المنضبط. والإجماع المنضبط كما سيأتي معنا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن الكلام على الإجماع تتجاذبه علوم كثيرة، فله تعلق بأصول الفقه، وله تعلق بالفقه، وله أيضا تعلق بأمور الاعتقاد. لأن شيخ الإسلام رحمه الله لما رد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه المسائل في باب الاعتقاد في نصوص الكتاب والسنة وتفسير آيات الصفات وأحاديث الصفات
قرر كما في المجلد السادس أو السادس عشر على شك أنه قد تتبع أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أكثر من 100 تفسير ولم يظفر لهم بقول واحد خالفوا فيه طريقتهم في باب الأسماء والصفات، هذا الباب الذي هو باب الاعتقاد. وهنا قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة، ألا وهي الاعتداد والاعتبار بإجماع الصحابة في باب الاعتقاد، وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على أمر فإنه لا تجوز مخالفته، كما هو متقرر. الإجماع ذكره الحافظ ابن دقيق العيد وتكلم عليه بكلام فيه نوع من التحقيق ينبغي مراجعته، وذلك في كتابه الإحكام بشرح عمدة الأحكام. ونقل قوله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكذلك نقل قول شيخه الحافظ العراقي رحمهم الله تعالى في مسألة منكر الإجماع والقول في تكفيره. فالحافظ ابن حجر رحمه الله لما حكى الأقوال هذه قال الحافظ العراقي: الصحيح في تكفير الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس. قال ابن دقيق العيد: المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر، فالأول يكفر جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع، والثاني لا يكفر به. والكلام على هذه المسألة كما قلت لكم يقول بأن نتكلم عن مسألة الإجماع وحجيته، وهل أجمع العلماء على قبول الإجماع. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر لنا هنا أن الإجماع المنضبط الذي كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم حجة يجب على جميع المسلمين المصير إليه، وكذلك يجب عليهم أن يزنوا أقوال الناس وأفعالهم وعقائدهم بهذا الكتاب وبهذه السنة وبالإجماع. وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، وإلا فإننا إذا لم نسلم بالإجماع الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة وسلمنا كما يقوله المبطلون من مفكري العصر الذين فتحوا الباب على مصراعيه لأهل البدع بزعم أنهم من أهل السنة والجماعة، إذا سلمنا لهم بأن السلف قد اختلفوا في أبواب الاعتقاد فقد سقط العلم في أيدينا، وسقطت السنة في أيدينا، وسقط سلامة السلف في أيدينا، لأنهم إنما يريدون الوصول إلى تقرير أن السلف قد اختلفوا في أبواب الاعتقاد، فإذا اختلفنا باختلافهم فإننا نعامل معاملتهم. ولا شك أن دون إثبات ذلك خرط القتاد، ولا يجوز للمسلم على الإطلاق أن يسلم بهذه المقدمة، بمعنى أن السلف رحمهم الله قد اختلفوا في مسائل العقيدة، كما قرر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه وتلميذه ابن القيم في كلام ماتع له في الصواعق المرسلة. والسلف رحمهم الله من الأئمة المصنفين في باب الاعتقاد تتابعوا على أن إجماع الصحابة في هذا الباب وفي غيره من أبواب الشريعة، إنما نحن نتكلم عن هذا المقام، وفي غيره من أبواب الشريعة أنه واجب اتباعه ولا يجوز مخالفته على الإطلاق، بل يجب لزوم هذه الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. وقد نصوا رحمهم الله ونص غيرهم على ضرورة ووجوب اتباع السلف في مسائل الاعتقاد، وهذا الأمر لا شك أنه لا يجوز أن يكون فيه نزاع على الإطلاق. تأملوا في هذا وانظروا إلى ما قرره الإمام اللالكائي الطبري رحمه الله صاحب كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن جاء بعده فيما قرروه في أوائل كتبهم على ضرورة لزوم إجماع الصحابة رضي الله عنهم في أصول الدين وفروعه، وأنه لا يجوز الخروج عن أقوالهم. وكذلك ما ذكرته لك قبل قليل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأننا إذا سلمنا ونكرر لأن السلف لم يجمعوا على مسائل الاعتقاد فإنه يقال بعد ذلك يسعنا ما يسعهم، ونقول بقولهم ونختلف باختلافهم، وويل الله إن هذا لهو أعظم معول، أعظم معول لهدم هذا الدين ولدخول أهل البدع فيه في جميع صنوفهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا سنجد كل مقالة قالها أهل البدع في باب الإيمان، في باب الأسماء، في باب الصفات، في باب الأحكام، سنجدها عند السلف وعند الصحابة. هذا الذي يريدون أن يصلوا إليه، يقولون السلف اختلفوا في مسائل العقيدة، هذا محض الباطل، ولا قول أشر من هذا القول. من تأمله ونظر فيه عرف فساده، ومن أعظم ما فيه من المفاسد ما ذكرته لك ها هنا، من أننا إذا سلمنا لأن السلف قد اختلفوا فمعنى هذا أن كل مبتدع، فمعنى هذا أن كل مبتدع وكل ضال سيجد له سلفا في بدعته وسلفا في ضلالته. حاش السلف عن هذا، حاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون قد ظهرت فيهم بدعة القدر أو بدعة الخوارج أو بدعة الإرجاء أو بدعة المعطلة أو بدعة المشبهة، فإن هذا من أبطل الباطل. اللالكائي رحمه الله تعالى عنون كتابه بقوله: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن بعدهم. هكذا يقول الإمام اللالكائي رحمه الله معنونا لأصل كتابه. فماذا بعد هذا؟ إذا كان لا بد من السير وراء السلف ولا بد من اتباعهم في طريقتهم، شيخ الإسلام رحمه الله لم يختم هذه العقيدة الواسطية بهذا الفصل جزافا، هو يريد أن يقول لك أن كل ما مر معك وأن كل ما ذكرته من الأقوال والاعتقادات والأعمال هذا راجع إلى قول السلف وإلى إجماعهم. قد مر معنا الأدلة على وجوب اتباعهم
فلا نعيدها، إلا أننا نذكر بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرقان بين الحق والباطل: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد، كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين وفروعه، والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى آخر كلامه، وهو كلام رصين وعظيم في هذا الكتاب الذي هو من أنفس كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ألا وهو كتاب الفرقان بين الحق والباطل. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقولها هنا: والإجماع هو الأصل الثالث، يعني من أصول الدين وأصول الاستدلال الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني في أمور العلم والاعتقاد وأمور الدين، الشرائع والأحكام الظاهرة والباطنة. قال: وهم، يعني أهل السنة، يزنون بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، لأن مناط هذه الشريعة على الحكم على ديانة الناس لا على عاداتهم ومألوفاتهم، وإنما على أمور الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيحكمون على المخالفين بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع. فإذا قلنا بأن كل من قال قولا فله سلف فيه، فعلى من سيحكم من أهل الباطل والبدع والضلالات والانحرافات؟ فلنكن على بصيرة من هذا الأمر. والمأسوف عليه هو أن الذين يطلقون، أو بعض الذين يطلقون هذا القول، ممن كانوا ينتسبون إلى هذه الدعوة وإلى السنة وإلى السلفية، كأمثال المأربي والحلبي وما أشبههم، فأن تكن حذرا. ثم يذهبون وراء شبهات لا ينظرون في أساليبها، ولا يتأملون في مضامينها، ولا ينظرون كيف تعامل معها أئمة السلف. وإن الله إن هذا لمن أفسد الأقوال، ما قيمة ما كتبه السلف في كتب السنة والعقائد؟ ما قيمة ما جمعه اللالكائي في شرح كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، البغوي في شرح السنة، البربهاري في شرح السنة، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، كتب العقائد التي ملأت مكتبات العالم القديم والحديث؟ إذا كان السلف قد اختلفوا في العقيدة ووجد كل قائل من القائلين قولا ينصر قوله، فعلام هذه الفرقة وعلام هذا النزاع؟ قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط
أراد أنه ليس كل إجماع ينضبط، هو ما كان عليه السلف الصالح. والسلف الصالح من جهة التحديد الزماني بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبيّن غيره من أهل العلم أنهم هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم، فإنها أهل هذه القرون انخرموا وذهبوا في أواخر عهد دولة بني العباس. فإذا عرفنا أن السلف رحمهم الله هم من كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في أول كتابه ميزان الاعتدال، قال: الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس المئة الثالثة. والحافظ ابن رجب يلحق بمثل هذه الطبقات طبقة أئمة الدين، يلحق بالصحابة وبمن جاء بعدهم من التابعين طبقة أئمة الدين كالإمام أحمد وسفيان الثوري رحمه الله تعالى وغيرهم. حتى قال الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف: وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة. انتهى المقصود من كلامه عليه رحمة الله ومغفرته. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر بأن جمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية، عفواً كما سبق لساناً فيما تقدم، في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. فأتباع التابعين انخرموا وأتباع التابعين انخرموا وذهبوا في مثل هذه الطبقات. فيعتني طالب العلم بآثار السلف كما اعتنى بها العلماء رحمهم الله تعالى. فالإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الإجماع، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر في الأمة. ولهذا الإمام أحمد والشافعي يقولون بهذا القول ويقررونه وينصرونه عليهم رحمة الله، وهو ظاهر مذهبهم. حتى قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. فإذا تقرر هذا بارك الله فيكم، ألا وهو موافقة إجماع السلف رحمهم الله وعدم التخوض في كلام الله وكلام رسوله بأقوال المتأخرين الذين دخلت عليهم كل لوثة، لوثة في العربية ولوثة في أصول الفقه ولوثة قبل ذلك في الاعتقاد ولوثة في الأسماء ولوثة في الأحكام ولوثة في المناهج، وعربت لهم كتب الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم. فأين في خضم هذه أقوال أئمة السلف رحمهم الله تعالى؟ هذا الإجماع هو الإجماع المنضبط، إجماع الذي لا يجوز مخالفته ولا يجوز النظر في غيره
على الإطلاق. بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام عن هذا الإجماع الذي كنا نتكلم فيه، هو إجماع الصدر الأول من هذه الأمة، لأنه بعد ذلك تفرق الناس وذهبوا شذر مذر، وأقيمت سوق البدعة، وظهرت القدرية، وظهرت الخوارج، وظهرت الشيعة، ثم ظهرت الجهمية، وظهرت المعتزلة، وظهرت المرجئة، وظهرت أنواع الفرق والضلالات. فاختلط الحابل بالنابل على الناس، وصار الناس يدينون بما يسمعون وما يألفون ويتعايشون معه في بلادهم. هذا لا شك أنه محض الباطل، لأن الله فرض علينا اتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة، كما مر معنا ذلك بالأدلة في الدرس الماضي.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم، يعني أهل السنة والجماعة، مع هذه الأصول التي يلتزمونها وهي أصول السلف التي هي مقررة، كثير من طلبة العلم يسألون يقولون: كيف نستطيع أن نميز بين أهل البدع وغيرهم، أو نحكم على أهل البدع وما أشبه ذلك؟ والجواب عن هذا، وقد قدم هذا السؤال كثيرا، من جهتين. الجهة الأولى: تعلم تعلم. فإذا تعلمت أصول السلف، تعلمت عقيدتهم، استطعت أن تعرف عقيدتهم وأن تعرف ما خالفها. الأمر الثاني أن ما جمعه السلف في كتب الاعتقاد كهذا الكتاب: أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للحميدي، أصول السنة للمزني، أصول السنة للإسماعيلي، أصول هذا كثير، كتاب أصول السنة للالكائي مليء بهذه الرسائل. فإذا خالف إنسان أصلا من هذه الأصول فقد خرج عن السنة، كما قرر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، أو أغرق في الجزئيات التي تدل على اختلال الأصل عنده. فشيخ الإسلام يقول: مع هذه الأصول التي التزموها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، إلى آخر كلامه. هنا يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأمور العظيمة التي التزمها أهل السنة والجماعة مع لزومهم بهذه الأصول، وأولها وهو من أجلها وأعظمها أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف الذي عرفته الشريعة وأمرت به، والمنكر الذي أنكرته الشريعة ونهت عنه، لا المعروف الذي وضعته الفرق والجماعات والأحزاب، فمن خالفه أنكر عليه ومن وافقه أيد على ذلك. ليس هذا هو المعروف وليس هذا هو المنكر. المعروف لزوم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، والمنكر مخالفة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. أما ما عليه الفرق، ما عليه الأحزاب، ما عليه ما من سموا أنفسهم بالجماعات، فهذه الكلمة في حد ذاتها مختلة باطلة. ما عندنا جماعات، ولا يجوز أن ينسب إلى الدين شيء اسمه جماعات، هي جماعة واحدة، لا جماعات. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، من فارق الجماعة قيد جبر. أما لفظ الجماعات فإن مجرد ترداده، مجرد ترداده يعتبر إقرارا به. فأهل السنة يأمرون بالمعروف كما دل عليه الكتاب والسنة، وينهون عن المنكر كما دل عليه الكتاب والسنة، قال: على ما توجبه الشريعة. وهذا الموضع الذي ذكره شيخ الإسلام ها هنا أيضا خالف فيه أهل البدع. ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر، فإن المعتزلة لازموا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل السيف على ولاة الأمر الذين جعلوهم جائرين وظالمين. فإن من أصول المعتزلة الخمسة التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تفسيرهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
تفسيرهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خروج الخروج على ولاة الأمر، هذا هو أمرهم بالمعروف وهذا هو نهيهم عن المنكر. هم ومن شابههم من الخوارج وأبناء ما يسمى بالأحزاب والحركات والجماعات. ولذلك قارن في هذه الأيام، انظر فيما حولك واسمع إلى ما في بلاد المسلمين في شرقها وغربها، إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون الدين ويستمسكون بالدين. لا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر عندهم إلا ما يتعلق بالقصور، ولهذا يصرحون بهذا، بترك شرك القبور وغزو شرك القصور كما يقولون، كلمة لم يسمع بها في دين الله عز وجل من بعث محمدا عليه الصلاة والسلام إلى أن خرجت هذه الحركات. المنكرات فيهم هم أنفسهم، في جماعاتهم، في أحزابهم، الشرك والبدع والضلالات والبراء والولاء لأعداء الله والبراءة من أولياء الله، ولا ينكرون هذا، لا هم لهم إلا أن ينكروا المنكر الذي يمس الكراسي، هذا هو المنكر الذي ينكرونه. وهذا مشابهة لملة المعتزلة ودينهم، بل هو تطبيق عملي لهذا الأصل الذي عليه المعتزلة. فإن المعتزلة لم يعرفوا من المعروف ولم ينكروا من المنكر إلا ما له تعلق بولاة الأمر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم حمل السيف، والجماعات المعاصرة والفرق المعاصرة هذا هو منهجهم وهذه طريقتهم. اعتبر هذا بما حولك، انظر إلى هذه الفرق وإلى هذه الجماعات وإلى هذه الأحزاب، كم فيها من المنكرات، كم فيها من الفساد، كم فيها من البدع، كم فيها من الضلالات، كم فيها من المخالفات، بل يصوغونها ويصورونها ويلبسونها لبوس الإسلام ولبوس الشريعة. هذا شيء ظاهر، هذا شيء ظاهر. والمعتزلة خالفوا أهل السنة، أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وكما قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وحذر من طرق أهل الكتاب الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، فقال جل جلاله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إلى آيات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا وبعث معه حواريين يأمرون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. البدعة منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. البدعة أذى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإماطة والإيمان 74 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وشيخ الإسلام بعد ذلك قال: ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وله أحكام قد تكلم عليها أهل العلم في كتبهم وبينوها، ومتى يجب الأمر ومتى يجب النهي ومتى يحرم ومتى يستحب
وما يترتب عليه من المصالح والمفاسد التي جاءت بها الشريعة وأمرت بها. تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام نافع نفيس في كتابه إعلام الموقعين عن مراتب تغيير المنكر، مراتب التغيير المنكر وما يترتب عليه، وذكر أحوالا وقعت بشيخه الشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله الناس بحاجة إلى معرفتها. قال: ويرون، يعني أهل السنة والجماعة، إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا مسألة مهمة من مسائل الدين التي تعصم بها الدماء وتؤمن بها السبل وتحفظ بها الأعراض وتقام بها الملة ويعبد الله جل وعلا بها، ألا وهي ضرورة طاعة ولاة الأمر ومعرفة ما جعله الله تبارك وتعالى من خصائصهم، فإن لهم خصائص لا يجوز الافتئات عليها، مبينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام عمليا وأصحابه طبقوها عمليا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر لنا ها هنا جملة من هذه الأحكام. وإذا تتبعت أقوال السلف وأقوال الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم رأيت عجبا من بيانهم لهذا الأمر وتحقيقهم له وسردهم للنصوص الدالة عليه، حتى قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتابه السنة وهو كتاب أصول السنة، ابن أبي زمنين المتوفى 99 و300 الإمام المالكي رحمه الله، قال رحمه الله: باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. سبحان الله، من أعجب ما تسمع من الكلام. تأملوا بارك الله فيكم أخوتي في الله، نقرأ كتب السلف ونتأمل فيها. قال بعد أن ذكر الآية: وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، ولهم معروفة وما يقع منهم من الخلل والنقص، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. ثم ذكر جملة من الأدلة على ذلك، هذا في الحج والجهاد. وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بالجمع والأعياد. الحج والجهاد أمر ظاهر واضح، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر وأمر عليا رضي الله عنهم على الحج، وكان هو أمير الحج لما حج بأصحابه حجة الوداع، وكان الأمراء، وهذا عمل المسلمين، يجعلون أميرا للحج ويحجون معه، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسأل عن بعض مسائل الحج فيقول: انظر إلى أميرك فاصنع ما يصنع، كما ثبت عنه ذلك بأسانيد صحيحة. ولو ذهبت كما قلت لك تتبع هذا الأمر لطال بك المقام. الله جل وعلا قال حتى عن السابقين من الأمم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ابعث لنا ملكا ما يستطيعون أن يقاتلوا كل واحد بوحده أو كل جماعة تضع عليها أميرا ويم الله إن هؤلاء وإن أهل الجاهلية أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أعقل من بعض أهل البدع والجماعة يجاهدون بلا أمير ويجاهدون بأمراء متفرقين مختلفين متناحرين متقاتلين النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين الإمام جنة يقاتل من ورائه هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة هؤلاء يقاتلون بلا راية وبلا أمير وبلا إمام أين هذا من كلام أئمة السلف رحمهم الله كذلك الجمع من خصائص ولي الأمر هو الذي يتولاها أو يقيم من يتولاها كما هو معمول به في بلاد المسلمين وكذلك الأعياد فإنه هو خطيب العيد إن كان أهلا وقادرا على ذلك وإلا فقد جرى عمل المسلمين على أن الأمراء يعينون من يقوم بالناس في أعيادهم وجمعهم وصيامهم وصلاتهم وإلا فسدت أمور الناس فسدت أمور الناس قال مع الأمراء شيخ الإسلام مع الأمراء وهذه الكلمة كافية لكل عاقل لكن مع ذلك أئمة السلف رحمهم الله تعالى وأئمة العلم يعلمون ما يحصل من هذا التغير للناس فقالوا أبرارا وفجارا أبرارا كانوا أو فجارا أبرارا كانوا أو فجارا لأنهم إذا كانوا صالحين إذا كانوا عادلين فلا يحتاجون إلى التنبيه ولكن من دين الخوارج والمعتزلة أنه لا عادل لا عادل النبي عليه الصلاة والسلام عند الخوارج قال له أصلهم وأساسهم اعدل يا محمد قال ويحك من يعدل إلا معدل من يعادل من الممكن أن يأتي ليرضي الخوارج وليرضي المعتزلة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الأمر تبيينا عظيما وبيّنه أصحابه رضي الله عنه وأرضاه جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يصلح الناس إلا أمير لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر قالوا هذا البر فكيف بالفاجر قال إن الفاجر يؤمن الله به السبل ويجاهد به العدو ويجبي به الفيل ويقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله ومثل هذا كثير عن أئمة السلف رحمهم الله يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك ولا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية بواحة وقد مر معنا شيء من ذلك فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يقول ابن أبي زمير رحمه الله قال ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ويقول ابن أبي زمنير رحمه الله باب في الصلاة خلف الولاة ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من الجماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أن يصليها بهم من لاحظ هذا أوضح أن يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهله، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة، والصلاة وراءهم جائزة ثم قال: فالصلاة وراءهم جائزة الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها، ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة في الجماعة مثل الإباضية والقدرية فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك رحمه الله: وهو الذي عليه السنة. انتبه لهذه الأمور. ابن أبي زمنين رحمه الله لم يغفل أن الله جل وعلا قد علم حال هؤلاء الولاة وما يقع منهم من الظلم والفساد والفجور، مع ذلك أمرنا بطاعتهم في طاعته ونهانا عن معصيته بطاعتهم جل جلاله. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويدينون بالنصيحة للأمة. هذا الدرس يعني ربما أطل الكلام فيه شدة الحاجة إليه واختلاط الأوراق به، حتى أنك تجد أن بعض المنتسبين للسنة لا يرفع به رأسا. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا قال بعض السلف: من ناصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. فالنصيحة شأنها عظيم وجليلة القدر عند الله تبارك وتعالى. قال معنى: ويعتقدون في قلوبهم، لا يحملون غشا لأهل الإسلام، ويعتقدون في قلوبهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه لتكون قوية متلاحمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأهل السنة والجماعة متماسكون، مترابطون، متحابون على ما جمعهم الله تبارك وتعالى عليه. قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: والشكر عند الرخاء، وقليل من عبادي الشكور، أن اشكر لي ولوالديك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى: صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
ليس ذلك إلا للمؤمن، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يجمعون بين هذه الأمور كلها. وقد ذكر الحافظ ابن القيم أن عنوان السعادة بأن يكون العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والرب تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا بأنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقال علقمة رحمه الله تعالى ورضي عنه: هو العبد المؤمن يصيبه البلاء فيرضى ويسلم، أو كما قال عليه رحمة الله ومغفرته. فالعبد إذا أصيب بنوع من المصائب صبر، وإذا آتاه الله النعماء شكر، فإن ذلك من توفيق الله جل وعلا. وهو المؤمن الذي أراده الله تبارك وتعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته شراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأما قوله رحمه الله تعالى هنا: والرضا بمر القضاء. الرضا بمر القضاء، الرضا منزلة عالية فوق الصبر وفوق الشكر، وهو أن العبد يجد سرور القلب عند حصول المصائب، ولا يتمنى زوالها، ولا يتمنى زوالها، بل يرضى بما قسمه الله تبارك وتعالى. وأما حديث والرضا بمر القضاء فإنه ضعيف لا يصح، وقد ضعفه العلامة ابن باز عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. لعل ما بهذا القدر إن شاء الله نكتفي. شيخ الإسلام سيذكر مسائل الأخلاق وما أشبه ذلك، والعلم عند الله جل جلاله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. نريد عرض بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بعض أهل البدع يقولون أن الأخذ بالقرآن والسنة على الظاهر كفر، هل كلامهم هذا يدل على أنهم من أهل البدع أم أنهم من أهل الكفر؟
هو هذا من كلام أهل البدع والضلال، لأن لهم شبهة. وقائل هذه العبارة هو أحمد الصاوي في تعليقه على أحد المالكية المتأخرين في تعليقه على تفسير الجلالين، وقد رد عليه العلامة الإمام المفسر الأصولي المتبحر شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب مطبوع مفردا سماه بالإقليد في الاجتهاد والتقليد. وأذكر أيضا أنه ضمن مباحث كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات رب الأرباب، لأن هؤلاء لهم شبهة بسبب جهلهم، مع أنهم يقولون بأنهم من أعلم الناس بصياغات كلام العرب ومعرفة بالأصول. كيف يكون الأخذ بظواهر القرآن من أصول الكفر؟ ما شبهتهم؟ شبهة هذا وأمثاله أن النصارى يقولون إن المسيح ابن الله، والله جل وعلا في القرآن قال في عيسى عليه السلام: وروح منه، وروح منه. فهل نقول بأن النصارى على حق؟ هذا كلامهم، لأنهم يقولون بأنه ابن الله، وغفل أو تغافل وجهل أو تجاهل ونسي أو تناسى أن الله تعالى قال: هو الذي خلق وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فمعنى هذا أن هذا أيضا شبهة عظيمة للحلولية الاتحادية، وأن العالم جزء لا يتجزأ من الرب جل جلاله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهو روح منه أوحاه إلى مريم عليه الصلاة والسلام تشريفا، إضافة تشريفا، كما أنه سخر وامتنان، كما أنه سخر ما في السماوات وما في الأرض امتنانا منهم. فمن رام البيان لهذه الكلمة على كل حال يجدها في كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي أفضل تربية أربي بها ابني؟
ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء بمسند الإمام أحمد قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، ثم إنه قال في آخره لما ذكر الأهل والأبناء قال: وأخفهم في الله عز وجل. وكذلك بالنظر في طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تربيتهم لأبنائهم، فإن الحوار والمجالسة والكلام معهم من أفضل وأنفع أساليب التربية لمن وفقه الله لذلك. تأمل في خبر نبي الله يعقوب لما جمع إليه أبناءه وقال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تأمل في قول لقمان عليه الصلاة والسلام لما جلس إلى ابنه وقال: يا بني لا تشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم ذكر له الحقوق كلها: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر مع الحسن ووجد تمرة فأراد أن يأكلها فأخرجها وقال له: كخ كخ، لأنه يعني خشي أن تكون من الصدقة، مع أن الحسن كان طفلا صغيرا، ولكن قال إنه كان بأقل من السابعة في هذه الفترة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما، النبي عليه الصلاة والسلام توفي قيل وهو في 13 وقيل وهو في 14، ومع هذا جاء في حديث الترمذي أنه لما أردفه خلفه قال: يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إياك أن تقول الولد لا زال صغيرا. نعم، بالنسبة لتعليم الصلاة وأحكامها فقد قال عليه الصلاة والسلام: علموهم الصلاة وهم أبناء سبع. وبالنسبة للمفارقة قال: أفرق بينهم في المضاجع، يعني وهم أبناء عشر، يفرق بينهم في المضاجع. إن من أسوأ مساوئ التربية أن يصور الأب دائما لنفسه ويصوغ لابنه أنه صغير، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. نعم، لا ينبغي لك أن تكون كاميرا مراقبة وكلما أخطأ خطأ صغيرا أو كبيرا فتشن عليه الهجمات بالألفاظ أو بالضرب أو ما أشبه ذلك. لا، إذا وسع الأمر التجوز في الأخطاء التي تصدر منه من سرعة في البيت أو عبث أو ما أشبه ذلك، فإنك تتجاوز عنها من أجل أن تستغل الفرصة في تربيته على الأمور العظيمة. فإذا رأي بعض الناس مثلا يلبس ابنته الملابس الضيقة والماسخة والمتفسخة ويجعلها شبه عارية ويقول توها صغيرة، عمرها 5 سنوات، عمرها 4 سنوات، إذا لم تربى على الحياء تلبس اللبس العادي. لا نقول بأنه يجلببها ويضع عليها جلبابا ويستر كل شيء منها حتى ظهرها، لا، لكن لا يعودها على لبس العاري. ومن أعجب ما رأيت أن بعضهم يدخل ابنته وقد قاربت 9 إلى المسجد وهي كاشفة عن أكثر جعلها، نسأل الله العافية والسلامة، ثم يقول لك هذه صغيرة. والكلام على هذا يطول، الكلام على هذا بارك الله فيكم يطول، لكن لعل الله جل وعلا إن يسر لنا أو لغيرنا بلقاء تجعلون معه محاضرة في هذا الباب، فإنها من المهمات 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 العظيمة، ألا وهي مسألة أصول تربية الأبناء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل القول من نصحك فقد أحبك ومن داهنك فقد غشك، هل هذا حديث أم أنه قول السلف؟
لا، هذا قول عن بعض السلف، وإن كان لا يحضرني الآن لأن عهدي به بعيد جدا منذ قرأته أو سمعته ما يقارب أكثر من 18 أو 17 عاما، فلا أذكر، أو حفظته في ذلك الوقت فلا أذكر من هو قائله، لكن إن شاء الله الأخ يعني يستطيع أن يقف عليه. أما كونه حديث فليس بحديث. ومن آخر ما سمعت شيخنا العلامة الفوزان يقوله، يقول: أخوك من نصحك لا من مدحك. نعم،
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: يعني كان عندي في الماضي هذه الأسلاك التي توضع على الأسنان حتى تتراص الأسنان، يعني تقول بالنسبة للوضوء أو بالنسبة للغسل قد لا يعني يحصل المضمضة.
بالكلية لا تتمضمض؟ من كان لا تتمضمض بالكلية فهذه مشكلة.
لا، هي هي تتمضمض يا شيخ، لكن يعني تحت السلك مثلا لا يصل الماء.
لا حرج في هذا إن شاء الله، لأنه شيء يسير، وما دام أنها تتمضمض وتحرك الماء فيها فالحمد لله قد أدت ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليها. وقد ذكر الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه لما تكلم عن مسألة مسح الرأس بأنه ولا بد سيقع نوع من القصور في مسحه وأنه لا يصل إلى جميعه، فإن مثل هذا معفو عنه بالشريعة والعلم عند الله. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا صليت الوتر ونمت فهل يجوز لي أن أقوم بالليل وأصلي؟
لا بأس بهذا إذا قام وصلى، لكنه لا يعيد الوتر على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للمالكية من نقض الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة. فإذا نشط وقام وقد أوتر أول الليل أو أوتر وسطه ثم قام وصلى فإنه يجعلها شفعا ولا يعيد الوتر الذي قد كان أوتره، وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز دعاء القنوت كل ليلة؟
دعاء قنوت الوتر يعني؟
نعم،
لا بأس، من حيث الجواز جائز، لكن بعض أهل العلم يقول ينبغي تركه أحيانا حتى لا يظن هو ولا يظن غيره أنه من فعل الواجبات، كما هو المروي عن الإمام مالك وعن غيره من أهل العلم في مثل هذه السنن. نعم،
سائل يقول: هل وقت أذكار المساء بعد العصر أم بعد المغرب؟
لا، هو بعد العصر إلى قبل غروب الشمس، هذا أفضل وقتها كما جزم به الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له رائق ونفيس في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، تكلم على قوله تعالى: قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وذكر الأدلة الدالة على أن أذكار الصباح تكون من بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى قبيل غروبها، إلا أن المشايخ حفظهم الله ورحم الله من مات منهم جوزوا للإنسان أن يقول الأذكار بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها إذا شغل عنها أو ما أشبه ذلك، كما هو قول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وقول شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله، وقول شيخنا العلامة الفوزان. لكن أفضل وقتها بلا شك الذي دلت عليه الأدلة هو قبل، من بعد العصر إلى غروب إلى قبيل غروب الشمس، وهو وقت الآصال، ومن بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: طلقت زوجتي وهي ما زالت في عدتها، لكن تقدم إليها رجل يخطبها وتكلمت وتحدثت معه، يقول: هل يجوز هذا الأمر؟ وهل تسقط النفقة عليها من خلال هذا السبب الذي فعلت؟
قطع علي الصوت كثيرا يا أبا أيوب.
نعم، أعيد السؤال إن شاء الله. سائل يقول: طلقت زوجتي وهي ما زالت في عدتها، وتقدم إليها خاطب وتحدثت معه، يقول هل يجوز هذا الفعل؟ والفرع الثاني من السؤال، هل يعني تعتبر بهذه الحالة ناشز لا أنفق عليها؟
والله هذه المسائل يعني مع الرغبة في أن الإنسان يعني يتعرف عليها، وكونه يريد أن يسأل من يثق في دينه، إلا أن الأفضل فيها دائما أن الناس يرجعون فيها إلى القاضي. ولكن على كل حال بالنسبة للمرأة المعتدة التي طلقها زوجها، كان ذلك في عدة طلاق أو في عدة وفاة، أن هذا لا يجوز. وحكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، يعني أنه يحرم التصريح بالخطبة، فلا يجوز للرجل أن يخطب امرأة، ولا يجوز للمرأة أن يعني تقبل هذه الخطبة بل يجب عليها أن تنكر عليه، سواء كانت العدة هذه عدة بينونة كبرى أو عدة بينونة صغرى، ولا يجوز لها أن تركن إليه. والمرأة في العدة البينونة الصغرى هذه زوجة، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها كما قال الله عز وجل ولا يخرجن. بل استحب طوائف من أهل العلم أن تبقى في البيت وأن تظهر محاسنها ومفاتنها، وصرح طوائف من أهل العلم بأنها إذا وطئها زوجها وإن لم يتلفظ بالمراجعة فإن هذه مراجعة، لأن وثيقة الزواج ويعني المحافظة على الزواج من المقاصد العظيمة التي راعتها الشريعة لكن قالوا إذا كان الإنسان إذا كانت هذه المرأة في عدة طلاق دائم بينونة كبرى، فإنه لا بأس أن يعرض بخطبتها، أن يعرض ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني يقول النساء مثلك قليل مثلا، يقول لها إذا حللت فآذنيني، لا يخطبها لكن يقول إذا حللت فآذنيني، ويقول لا تسبقيني لنفسك أو ما أشبه ذلك من اللهجات العامية. بعض الناس يقول أسعد بيت الذي تدخلينه، أو أحسن زوج الذي الزوج الذي تكونين له، ومثل هذا التعريض لا بأس، أما التصريح فلا لا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول تزوجت امرأة أسلمت ولله الحمد، لكن عندها ابن من الزنا مع رجل كافر، يقول هذا الابن من الزنا هل يجوز له زيارة هذا الأب الغير الشرعي أحيانا؟
من حيث الجواز ما أعلم مانعا من هذا، لا مانع منه، إلا أنه أصلا لا ينسب إليه، لا ينسب إليه ولا يدعى به، وينبغي أن يحرص على أنه لا يكون محرما لبناته منها، فينتبه لهذا بارك الله فيك. نعم
أحسن الله إليكم. بالنسبة لهذا الابن الذي هو ابن يعني هذا الزنا، يعني هل يجوز له أن أحيانا أن يزور جديه الكافرين؟
نفس الابن هذا؟
نعم.
وهذا بالنسبة لهم يجوز له أن يزورهم، لا مانع من الزيارة، لكن العلماء يمنعون من التسمية، الانتساب، الإرث، يعني هذا الذي دلت عليه الشريعة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول ما حكم حفظ القرآن بالنسبة للنساء عند أخت تدرسهن ولا يسمح في بلدها فتح مراكز إلا من كان له جمعية أو طابع الجمعية، فهذه الأخت تدرس تحت طابع إحدى الجمعيات،
لو تكررت يا أبا أيوب بإعادة السؤال بارك الله فيك.
نعم. هذه سائل يقول: ما حكم حفظ القرآن بالنسبة للنساء عند أخت تدرسهن ولا يسمح في بلدهن فتح مراكز إلا من كان له جمعية أو طابع الجمعية، فهذه الأخت تدرس تحت طابع إحدى الجمعيات،
والأخت هذه ما حالها؟
السائل لم يذكر هذا، يعني عبر شبكة البايلوكس
لا، هذا مهم، لابد أن يذكر. إن كانت سلفية على منهج وعقيدة صحيحة فلا مانع من أن تدرس عندها في مثلها ما كان هذا حاله من البلاد التي تعيش فيها، وهذا الذي أعرفه من فتاوى علمائنا ومشايخنا. أما إذا كانت يعني كما يقولون حشفا وسوء كيلة فهذا لا، لتكون تابعة الجمعية وحزبية أيضا لا، يغنيها الله عز وجل بإمكانها أن تتعلم القرآن وأن تحفظ القرآن عبر هذه الوسائل حتى يفتح الله عليها، وإذا تعلمت ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليها عينا فالحمد لله قد أدت الذي عليها، لأن هؤلاء لهم شبه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. من مدغشقر سائل يقول: ما حكم الصلاة في السوق إذا حلت علي صلاة الفريضة، هل هذا منهي عنه؟
إذا لم يدرك الفريضة إلا في هذا المكان فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت رجل من أمة الصلاة فليصلي فعنده طهوره ماءه وطهوره أو نحو هذا منه عليه الصلاة والسلام. أما إذا تمكن من أن يصلي في المسجد وأن يصلي جماعة مع المسلمين ويدرك صلاة الجماعة فلا، ينتظر حتى يصلي معهم. أما إذا لم يتمكن إلا من هذا وستخرج عليه، ستفوته صلاة الجماعة أو يفوته وقت الصلاة، فإنه يصلي لعموم هذا الحديث والله أعلم.
سؤال أخير بارك الله فيكم شيخنا، سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، ماذا يفعل من يوجد تلفاز في بيتهم وهو غير راض لأنه ليس رب البيت؟
عليه بالنصيحة قدرا من المستطاع الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينصح ويبين ولا يشهد مجالسهم التي يجلسونها وهم في تلك الحالة، فإن أبوا ولم يسمعوا له فقد أدى الذي عليه، فإن استطاع أن يجد له ويستطيع أن يقوم بنفسه قد صار كبيرا ويقوم بنفسه، فإنه يخرج عنهم ويستقل في بيت له. وأما إذا لم يجد إلا هذا المكان فإنه يساكنهم فيه ويعايشهم فيه مع النصيحة لهم ومع عدم حضور مجالسهم في تلك الحال. نعم.
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم.
ثم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وأطلع السلام على إخوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.